الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة ويكون كفرا، إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بغير بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه لمعرفة الحكم وأخطاه فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قول الشارح رحمه الله تعالى: وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة. قوله أن الحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله هذا عام في كل حكم، عام في كل حكم، سواء كانت أحكام القوانين الوضعية أو كانت أحكام العادات والتقاليد أو أي حكم، لعموم الآية. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله. وما من ألفاظ العموم؟ من ألفاظ العموم. إذن الحكم فيها عام في كل حكم مخالف لحكم الله رب العالمين. لذا فإن هذا الحاكم بالحكم المخالف يكون حكمه بحسب المخالفة وبحسب ما قام بقلبه من المخالفة. فكما ذكر الشارح رحمه الله أنه قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر، والكفر الأصغر قد يكون كبيرة أو صغيرة، أي قد يكون معصية، أما الكفر الأصغر فهو ماذا؟ فهو كبيرة، لكن قد يكون من جملة المعاصي. وقد يكون الحاكم بغير ما أنزل الله ليس بآثم، ولكنه من قسم المغفور له، وذلك إن كان حكم بذلك الحكم عن اجتهاد منه وتأويل، فخالف الصواب والحق في المسألة كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. إذن من حكم بغير ما أنزل الله، هل يكون أو هل الحكم في قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هل الأصل في هذه الآية أنه يكون كفرا أكبر؟ الجواب أن الأصل أن الحكم بغير ما أنزل الله هو من جملة المعاصي، هو من جملة المعاصي، أي لا يكون كفرا أكبر إلا على التفصيل التي سيأتي ذكره يكون كفرا أكبر، وإلا فإن أصل الحكم بغير ما أنزل الله إذا لم يقم في القلب اعتقاد أفضلية لحكم غير الله على حكم الله، أو تجويز لحكم غير الله مع حكم الله، فها هنا يكون الحكم بحسب ما يقوم بقلب الإنسان. فلذا قال الشارح رحمه الله تعالى، قال: ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر. تقدم معنا أن إطلاق الكفر المجازي إنما هو من قول من؟ من قول المرجئة. واضح جماعة أم لا؟ من قول مرجئة الفقهاء. وأما أهل السنة والجماعة فيطلقون عليه إما الكفر الأصغر أو كفر دون كفر، ومنهم من يطلق اللفظ لكن ليس ذلك الإطلاق بصواب، فيقولون بأنه من قسم الكفر العملي أو الاعتقادي. واضح يا إخوة؟ والصواب أن العمل كما تقدم معنا منه ما يكون كفرا أكبر ومنه ما يكون كفرا أصغر. فإذا التعبير بالكفر الأصغر هو الأولى، التعبير بالكفر الأصغر هو الأولى. طيب، قال وذلك بحسب حال الحاكم. الحاكم ها هنا ليس المراد به القاضي فحسب، بل يدخل فيه كما سمعتم كل حاكم، بمعنى أن كل من حكم، كل من حكم فهو حاكم، سواء كان هذا الحاكم إنسان من الناس كان عالما جاء اثنان تحاكما عنده فحكما بالقضية، أو كان شيخ قبيلة حكم للناس بحكم، أو كان قاضيا حاكما حكم للناس بحكم. بل ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أو بعض العلماء قالوا حتى الأب إذا حكم بين أولاده فإنه يدخل في العموم. يدخل في ماذا؟ في العموم، لعموم الآية. إذن قوله وذلك بحسب حال الحاكم كما سمعتم عام لكل حاكم يحكم في قضية ما أو في قضايا. قال فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، يقول حكم الله ليس بواجب أن نحكم به، أو أنه مخير فيه، أي مخير بأن يحكم بحكم الله أو لا يحكم بحكم الله، أيهما أهون، الأول أو الثاني؟ ها يا جماعة أيش رأيكم، الأول أو الثاني؟ ها يعني الآن الأول، فإن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، ما الفرق بين الأول والثاني؟ من يقول لا فرق، لأن ما ليس بواجب فهو مخير فيه. طيب، فالشارح رحمه الله تعالى يقول فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه، غير واجب وأنه مخير فيه، أي له أن يحكم بحكم الله ولو أن يحكم بغير حكم الله جل وعلا، الأمر واسع، الأمر واسع. قال أو استهان به، أي استهان بحكم الله رب العالمين مع تيقنه أنه حكم الله. فهذا إيش حكمه؟ قال فهذا كفر أكبر، كفر أكبر. لماذا؟ لما تعلق بهذا الحكم من أمور قلبية اعتقادية، اعتقاد التفضيل، اعتقاد أن حكم الله ليس بواجب وأنه يجوز الحكم به أو بغيره، أو أن يستهين بحكم الله، يقول الإنسان الله جل وعلا يقول حكم الله جل وعلا على من قتل نفسا متعمدا بأنه يقتل، يقول دعونا من هذا الحكم، ادفع كذا كذا من المال وانتهت القضية. واضح يا جماعة أم لا؟ يستهين بحكم الله، هذا يكون ماذا؟ يكون كافرا كفرا أكبر، يكون كافرا كفرا أكبر. قال وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، أي الحاكم ترك حكم الله مع اعتقاد أن الحكم حكم الله والخير في حكم الله، ولكنه عدل إلى غيره شهوة أو لهوى، يعني هوى النفس، عدل إلى غير حكم الله جل وعلا، فما حكم هذا الإنسان؟ قال فهذا عاص، فهذا عاص، ويسمى كفرا، ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصغر كما تقدم، يسمى كفرا، الصواب أن يقال يسمى كفرا إيش؟ أصغر. قال وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه قال فهذا مخطئ له أجر مع له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. واضح يا جماعة؟ خطأه مغفور، ليس عليه ذنب في خطئه ذلك، بل هو مأجور على ماذا؟ على اجتهاده، بل هو مأجور على اجتهاده. إنسان حاكم يأتي عنده خصمان فيذكر كل واحد حجته فيحكم لأحدهما باجتهاده بعد تحر وبعد بحث وتحقيق، يحكم لأحدهما على الآخر، وكان الصواب مع الذي لم يحكم له، فما حكم ذلك الحاكم؟ الجواب أنه مغفور له وأنه مأجور. واضح يا جماعة؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله ماذا؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو دائر بين الأجر والأجرين. إذن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ليس لها حكم واحد مضطرد، بل يتفاوت بتفاوت الأشخاص والأحكام، الأشخاص وماذا؟ والأحكام. والأصل في هذا الأمر ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف، أن ابن عباس سئل في قول الله عن قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس هذا الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، إنما هو كفر دون كفر. واضح يا جماعة؟ لا، يقول ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر. وكذلك ثبت عن طاووس وعن عطاء وعن طائفة من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم هذا المعنى وهذا التفسير، وهذا يدلنا على أن تفسير السلف، بل نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق السلف على هذا التفسير، أن قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بأنه كفر دون كفر. واضح يا جماعة؟ ثم التفصيل يكون على التفصيل المذكور ها هنا، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. تفضل.
قال رحمه الله وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن مضعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية، فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة أخطأت أستك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد، قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك يذمون على أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة، فكتب عمر إلى قدامة يقول له حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا، وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام.
طيب، في هذا الكلام المذكور الذي ذكره الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى عدة تنبيهات. أولا، التنبيه الأول أن الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى جمع في هذا الموضع عدة روايات وعدة قصص وأحداث في قصة واحدة، في قصة واحدة، فدمجها في قصة قدامة رضي الله عنه وأرضاه. وإنما القصة المذكورة ها هنا جاءت في بعض أسانيدها عن بعض الصحابة ممن كان في الشام، وجاءت أخرى كذلك عن آخرين كذلك كانوا في الشام، أي نزلوا الشام، وأنهم شربوا الخمر متأولين في ذلك. وجاءت قصة ثالثة وهي الثابتة، أن قدامة شرب الخمر حينما كان في البحرين. طيب، وقصة قدامة ثابتة وسيأتي الكلام عليها، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ذكر رحمه الله تعالى هاهنا أنه قال: فإن قدامة ابن عبد الله، والصواب أنه قدامة ابن مضعون، أنه قدامة ابن مضعون وليس قدامة ابن عبد الله. التنبيه الثالث أن قوله رحمه الله وشبهتهم كانت، أي شبهة المرجئة كانت قد وقعت لبعض الأولين، فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. هذا القول فيه نظر، هذا القول فيه نظر، فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عصمهم الله جل وعلا من البدع الصغيرة والكبيرة بحمد الله رب العالمين وبفضل الله رب العالمين. وإنما الذي وقع منهم، الذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم، أو قل الذي وقع من قدامة خاصة ابن مضعون، وهو ممن شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه، وهو خال عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، أي أخته زوج عمر ابن الخطاب، وهي أم عبد الله، وهي أم عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. حينما ذهب إلى حينما كان في البحرين شرب الخمر متأولا، متأولا ماذا؟ متأولا قول الله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فكان يتأول، لأن هذه الآية كما ذكر في سبب نزولها أنها أن الناس يعني حينما نزل تحريم الخمر قال من قال من الصحابة: فما بال إخواننا الذين قتلوا في أحد وقد شربوا في صبيحتها الخمر. واضح يا جماعة؟ لا، كان هذا الإشكال، ما بال أصحابنا يعني كانوا أصبحوا وقد شربوا الخمر وأمسوا وهم قتلى يوم أحد رضي الله عنهم وأرضاهم، فما بالهم؟ فنزلت هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. واضح يا جماعة أم لا؟ فقدامة رضي الله عنه وأرضاه فهم من هذه الآية أن من كان من هؤلاء الصف من الصحابة ممن كان من أهل التقى، فليس عليه حرج في أن يشرب الخمر. واضح يا جماعة أم لا؟ ليس عليه حرج في أن يشرب الخمر، فكان يشرب الخمر متأولا، كان يشرب الخمر متأولا، هذا المعنى. فلما بلغ عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا المعنى أرسل إليه، فلما جاءه قال: بلغني عنك أنك تشرب الخمر وقد حرمها الله جل وعلا. فقال له قدامة، قال: أما سمعت إلى قول الله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قال: وأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا. واضح يا جماعة؟ رجل بدري، وكذلك شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأول هذا المعنى، فتغيظ عمر رضي الله عنه وأرضاه، تغيظ عمر لهذا المعنى وقال له: فإنها لا تحل لك. فقال له فإنها لا تحل لك. ثم استشار الصحابة في ذلك، وكان شيخا كبيرا، قدامة كان شيخا كبيرا، فكان الحكم بأنه إن أقر بالتحريم جلد، وإن لم يقر قتل، أو كما ذكر. فرأى عمر رضي الله عنه، أو قيل لعمر، نعم قيل لعمر، يعني حينما رآه عمر، رأى عمر أن يجلده، ولكن رأى ضعفه وأنه شيخا كبيرا، ولكن عمر بدأ له أن يجلده على حاله، فجلده وخاصمه قدامه كيف تجلدني وأنا إلى غير ذلك، من يعني عنده من الأمور. القصة وأصلها في البخاري ورواها مفصلة عبد الرزاق رحمه الله تعالى في المصنف، وكذلك في تفسيره. فالشاهد من هذا الأمر أن الأمر ليس كما ذكر رحمه الله تعالى، من أن شبهة الخوارج وقعت لبعض الأولين، واضح يا جماعة، وإنما وقع لقدامة رضي الله عنه وأرضاه هذا المعنى، وقع له هذا المعنى المقصور. فالحاصل من هذا مما ينبغي أن ينبه عليه، في هذا المقام، والله تعالى أعلى وأعلم. وأما الاتفاق المذكور فهو كما قال، من أن من استحل ما حرمه الله جل وعلا، أي ما كان معلوما تحريمه ضرورة في دين الله جل وعلا، فإما أن يكون فعل ذلك متأولا، إن فعل ذلك متأولا يبين له، فإن أصر بعد ذلك قتل. واضح يا جماعة؟ هذا الحكم متفق عليه بين الأئمة رحمهم الله تعالى، وهذا دليل يستدل به الأئمة في باب عذر المتأول عن التكفير. عذر المتأول من ماذا؟ من مسألة التكفير، لأن مسألة مثلا شرب الخمر من الأمور المعلومة بالدين بالضرورة أم لا؟ من جهل حكمها أو استحلها متأولا فما حكمه؟ لا يكفر، واضح يا جماعة؟ متأولا بتأويل معتبر لا يكفر. استدل الأئمة رحمهم الله تعالى بمثل هذه الآثار على هذا المعنى. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قال الشارح رحمه الله:
عفوا. وكذلك من الفوارق بين فعل المرجئة وبين ما حصل من قدامة رضي الله عنه وأرضاه، أن المرجئة يفعلون ما يفعلون من المعاصي وهم يعلمون أنها معاصي، ولكن يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، معصية لكن لا يضر مع الإيمان ذنب، بخلاف قدامة رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه كان يظنها حلالا، كان يظنها ماذا؟ حلال. إذا الأئمة رحمهم الله تعالى ذكروه في هذا الباب، في باب من استحل محرما متأولا، واضح يا جماعة؟ وفرق بين هذا وذاك فرق بين أن يفعل الشيء يعتقده ويظنه حلالا، وبين إنسان يفعل المعصية ويعلم أنها معصية ويقول بأنها لا تضر في إيمانه، واضح يا جماعة؟ لا، ففرق بين قول المرجئة وما حصل من قدامة ابن مضعون رضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
قال رحمه الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قال الشارح رحمه الله: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه، وفي حق غيره. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون فلا تخشوهم واخشون. ومدح أهل الخوف فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، إلى قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق. قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رضي الله عنه: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا، انتهى. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات، فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم يبذرها ورجى أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذا لو رجع وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
طيب قوله رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، هذا الكلام فيه تفصيل، الكلام في هذا فيه تفصيل. فأما من حيث العموم فإننا نحكم لهم بالجنة، من حيث العموم فإنا نحكم لهم بالجنة كما حكم لهم الله جل وعلا وكما حكم لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكذلك الأدلة في هذا كثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أخص مراتب الدين وأعلاها وأعظمها وأجلها الإحسان. فإذا كان كذلك فنقول كل محسن بل كل مؤمن بل كل مسلم في الجنة من حيث العموم، من حيث العموم. أما من حيث التعيين، زيد من الناس من أهل الإسلام أو عرف بأنه من أهل الإيمان أو عرف بأنه من أهل الإحسان، فهل نحكم عليه عينا بأنه من أهل الجنة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، سيأتي ذكره بإذن الله جل وعلا. والأرجح في ذلك بأن لا نحكم على أحد بجنة إلا من حكم الله جل وعلا عليه أو حكم عليه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي من حيث التعيين. مثلا نقول: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، العشرة في الجنة، عائشة في الجنة، خديجة في الجنة، الحسن والحسين في الجنة، وهكذا من عينوا بأنهم من أهل الجنة عيناهم، ومن لم يعين فإن نتوقف في تعيين الحكم عليه. ولكن نقول كما يقول أهل السنة والجماعة: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. واضح هذا يا جماعة؟ فهذا الحكم من حيث العموم، من حيث العموم. طيب قوله رحمه الله: ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نستغفر لمسيئهم أي من أهل القبلة من أهل الإسلام إن وقع منه الذنوب والخطايا فإننا نستغفر له. عسى الله جل وعلا أن يغفر له باستغفار أهل الإسلام له. وقد شرع الاستغفار لأهل الإسلام فيما بينهم والبين في مواطن كثيرة قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولو كان من سبقه في الإيمان عنده بعض المعاصي وبعض القصور. كذلك شرع الصلاة على الجنازة لأجل ماذا؟ لأجل هذا المعنى، طلب المغفرة والشفاعة لذلك الميت. أيضا عند الدفن يشرع أن يستغفر كذلك للموتى لأجل هذا المعنى. وهذا فيه معنى من معاني أخوة المؤمنين، وأن المسلم مشفق على أخيه المسلم، قال: ونخاف عليهم ولا نقنطهم، أي لا نقنطهم من رحمة الله، لا نقول كما قال ذاك العابد لأخيه المذنب: والله لا يدخلك الله الجنة، بل نقول له: تب والله غفور رحيم، ارجع إلى ربك فإنه واسع المغفرة، وخوفه بالله، قل له: لا تأمن من مكر الله، فإن الله جل وعلا شديد العقاب، فإن الله عز وجل شديد الانتقام، إلى غير ذلك. هدده بالله رب العالمين وخوفه منه، وكذلك رغبه بالتوبة، فلا إفراط ولا تفريط. وما ذكره رحمه الله تعالى من الأدلة تدل على هذا المعنى، أن الإنسان كما ذكر يكون بين، أي في سيره إلى الله جل وعلا، راغب وراهب، طيب، وما ذكره من الأحاديث، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: حسن كما في الصحيحة، إلا أن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في العلل حكم على الحديث بأنه منقطع بين عائشة رضي الله عنها والراوي عنها، وهو عبد الرحمن بن سعيد ابن وهب. وأما أثر الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه فقد رواه ابن جرير الطبري بإسناد صحيح. طيب تفضل.
قال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا: أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان.
طيب، وهذا يدلنا على أن مجرد الطمع من غير عمل وسعي إنما هو إيش؟ كما يقول العلماء أماني، يسمى ماذا؟ أماني، طمع من غير سعي ولا عمل، لا يسمى رجاء هذا، وإنما يسمى أمان، أي يتمنى، لكن الرجاء لابد أن يكون مقرونا بماذا؟ بعمل. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، قال بأنه لا يتصور رجاء من غير خوف، ولا خوف من غير رجاء، لا يتصور أبدا رجاء من غير خوف، ولا خوف من غير رجاء، بل لا بد أن يكون الرجاء مصحوبا بخوف، والخوف لا بد أن يكون مصحوبا بماذا؟ برجاء. إذ أن الرجاء من غير خوف أماني، والرجاء من غير خوف أماني، والخوف من غير رجاء قنوط. واضح يا جماعة أم لا؟ والأمر بين هذا وذاك، وسط الأمر بين هذا وذاك. لذا قال الشارح رحمه الله تعالى هاهنا، قال: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا: أحدها محبة ما يرجوه، أن يحب ما يرجوه، أنت ترجو الله عز وجل هذا من الرجاء، أنت ترجو ما عند الله جل وعلا هذا من الرجاء، فماذا يلزم؟ يلزم أن تحب ذلك المرجو. الثاني خوفه من فواته، أن يخاف من فوات ذلك الشيء الذي يرجوه. الأمر الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، بحسب الإمكان أن يحاول أن يصل إلى ما يرجو بحسب الإمكان. أنا أريد شيئا أقطعه المفازات وأسير وأجد وأجتهد حتى أصل إليه، حتى أصل إليه، فإن انقطعت دونه وحال بينك وبينه حائل يكون قد بذلت الأسباب. واضح يا جماعة؟ لا، يكون قد بذلت الأسباب. تفضل.
قال رحمه الله: وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك.
يعني كما يقول بعضهم يمثل في ذلك في شأن ذلك الشاعر الجاهلي وينسب إلى امرئ القيس، إلى امرئ القيس، أنه ذهب أراد أن يذهب إلى ملك غسان من أجل أن يستعينه بقوة لأجل أن يعود إلى بلده فيقاتل من غزا بلده، فكان في الطريق وكان معه صاحب، فشق على صاحبه الطريق، بعد الطريق والمسافة، وهل يصلون بشيء، وهل يحصل لهم مناهم وما يرجونه أم لا، فذكر أبياته المشهورة المعلومة، ومنها أنه قال: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونهم، فقلت: لا تبكي، إنا لاحقون بقيصر، نحاول ملكا أو نموت فنعذر. واضح يا جماعة؟ لا، يعني رجل سار وعمل وهو جاهلي، يريد ماذا؟ يريد ما عند الله؟ لا، لكن عنده هدف يسير إليه لأجل تحصيله. هذه هي الهمة، هذه هي الهمة، وهذا هو حقيقة. لو كان هذا الإنسان هذا السير إلى الله جل وعلا لكان من أعظم السير. واضح يا جماعة؟ لأن يكون رجاء ومصحوب بعزيمة قوية وهمة عالية لتحصيل ما يرجوه، فإن بلغ ووصل فالحمد لله، إن انقطع دونهم ومات قبل أن يصل فماذا؟ كما قال ذاك الشاعر: أو نموت فنعذر. واضح يا جماعة؟ من سيلومه؟ ما أحد سيلومه، لكن إنسان على الفراش: أريد أن أكون كذا وأتي بجيش من كذا وكذا وسأرجع بهذا الجيش إلى كذا وكذا، ومات على فراشه، سيلام أم لا؟ سيلام. عكس الأول، الأول قام وانطلق وجد واجتهد وشمر، ولكن انقطع دون مراده، ففرق بين هذا وذاك، الفرق بين السماء والأرض. تفضل.
قال رحمه الله: وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأمان، والرجاء شيء والأمان شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا ترجى له المغفرة، لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه.
طيب، فالمشرك لا ترجى له مغفرة، لا ترجى له المغفرة، لماذا؟ قال: لأن الله نفى عنه المغفرة، قال: وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، في مشيئة الله، إن الله إن عندك إن شاء الله غفر له. طيب، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وهذا من الأمور المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة، أن الذنوب والمعاصي داخلة تحت مشيئة الله جل وعلا، وهي دائرة بين الفضل والعدل، إن شاء غفر له ورحمه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. تفضل.
قال رحمه الله: وفي معجم الطبراني: الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا، وهو الشرك بالله، ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه.
طيب، شيخ الباني يقول ضعيف،
قال رحمه الله: وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره.
طيب، بمعنى يعني في الفرق بين الكبائر والصغائر، قد مضى معنا ذكر شيء من ذلك في أول الكتاب، لكن ها هنا الشيء الذي نبه عليه الشارح قوله رحمه الله: ثم ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. بمعنى أن الإنسان، رب إنسان، يفعل معصية من الكبائر فيقع في قلبه من الخوف والإجلال والتعظيم لله رب العالمين أن انتهك هذه، إن فعل هذه الفعلة وانتهك هذا المحرم، يقع في قلبه من الخوف والتعظيم قبل الفعل وأثناء الفعل وبعد الفعل. هذا التعظيم والخوف والإجلال لله رب العالمين قد يضعف هذه الكبيرة كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، حتى ربما تضعف بإذن الله جل وعلا فتصير حكمها كما ذكر حكم الصغيرة، باعتبار ما قام في قلبه من ماذا؟ من الخوف والإجلال والتعظيم لله رب العالمين. وآخر بالعكس، يفعل الصغيرة ولا يبالي، يفعل المعاصي وهو مستهين بذلك، فرح بذلك، منشرح الصدر بذلك، فمثل هذا ربما تلحقها بالكبائر. وكما قيل: لا كبيرة مع إصرار، ولا لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إيش؟ مع إصرار. يصر على الصغيرة بل ويعني يباهي بها ويفرح بها وينشرح صدره بها، ربما ترتقي هذه الصغيرة التي هي من الأعمال، من أعمال الظاهرة، ترتقي إلى الكبائر بسبب ما قام في قلبه من الاستهانة لهذه المعصية. وكما ذكر الشارح رحمه الله قال: وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، أي من الخوف والتعظيم لله رب العالمين، فيضعف حدة تلك المعصية أو ما يقوم بالقلب من الاستهانة وعدم المبالاة بتلك المعصية فتعظم وتعظم عند الله رب العالمين. قال: هو قدر زائد على مجرد الفعل. الفعل كبيرة أو صغيرة، الفعل، لكن ما يقوم بالقلب إما أن يضعفها، إما أن يضعفها، وإما أن ماذا؟ أن يجعلها عظيمة. تفضل.
قال رحمه الله: وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب،
يعني وتأمل في هذا الأمر ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيف كان حالهم. الصحابة لقوة إيمانهم وعظيم خوفهم وتعظيمهم لله رب العالمين، كان الرجل منهم إذا فعل الشيء اليسير عند غير الصحابة كان يراه أمرا عظيما، كما ثبت هذا عن أنس قال: لقد كنا يعني نفعل أو كنتم أو إنكم لتفعلون أشياء كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من الموبقات أو من الكبائر، أو كما قال، أو قال من المهلكات. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا يدلنا على ماذا؟ على عظيم ما يقوم في قلب الصحابة، في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ربما يطرأ أو يحصل لأحدهم المعصية ولا شك، لأفرادهم أفراد الصحابة غير معصومين، لكن ما يقوم في قلب الواحد منهم من الخوف والتعظيم والإجلال ما يضعف تلك المعصية، بل قد تتلاشى وتضمحل تلك المعصية بسبب الخوف والتعظيم الذي في قلب ذلك الرجل منهم لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا هذا فيه إشارات لطيفة إلى أهمية الاعتناء بالقلوب وأهمية الاعتناء بمسألة الخوف والتعظيم لله رب العالمين. تفضل.
قال رحمه الله: وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب.
طيب، قوله فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، وهذا أمر معروف معلوم في العرف وكذلك في الشرع، باعتبار أن الإنسان الذي عنده سابقية وعنده إحسان وعنده أعمال صالحة ربما يعفى عنه من الأعمال التي قد تكون في حق غيره ماذا؟ لا تعفى. بسبب ماذا؟ بسبب ما عنده من الخير، بسبب ما عنده من الخير. وتأمل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى بالأنصار خيرا وأمر بتلك الوصية أن ماذا؟ أن يتجاوز عن مسيئهم، أن يتجاوز عن إيش؟ عن مسيئهم. لماذا يتجاوز عن مسيئهم؟ لما عندهم من السابقة وحسن السابقة وقوة الإيمان الذي يشكرون عليه. واضح هذا جماعة؟ فهذا من هذا الباب. فالشريعة دلت على هذا المعنى، أن الإنسان أو من كان من الناس أو من الطوائف أو من أهل الخير من عندهم من الخير والإحسان قد يفعل الشيء تزل قدمه أو قلمه بشيء من الأمور، لكن لما عنده من الإيمان العظيم قد يعفى عنه ذلك الخطأ والزلل بما عنده من الخير الكثير والعظيم. وتأمل أيضا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، وقصته معلومة مشهورة في مكاتبته لأهل الشرك في قريش بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم أو بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: دعه يا عمر، وما يدريك فإن الله قد قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. واضح جماعة أم لا؟ فقد غفرت لكم لسابق إيش؟ لسابق إحسانهم وأعمالهم الجليلة والعظيمة، جعل الله جل وعلا بسبب هذه الحسنة العظيمة أي يوم بدر جعل ذنوبهم ماذا؟ مغفورة. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فضل.
قال رحمه الله: فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. السبب الأول التوبة. قال تعالى: إلا من تاب، إلا الذين تابوا، والتوبة النصوح وهي الخالصة، لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل، والصحيح أنها تقبل.
طيب، الأول من مكفرات الذنوب، السبب الأول قال رحمه الله تعالى التوبة، قال تعالى: إلا من تاب، إلى آخر ما ذكره. قال: والتوبة النصوح وهي الخالصة، لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة؟ بمعنى هل يشترط في التوبة أن يتوب الإنسان من جميع الذنوب، أم أنه إذا تاب إلى الله جل وعلا من ذنب وعنده ذنوب أخرى فإنه تقبل منه تلك التوبة؟ الشارح رحمه الله تعالى ها هنا يقول: ثم لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل. قال: والصحيح أنها تقبل. واضح، بمعنى أنه تصح التوبة من ذنب وإن كان عنده ذنب آخر. وللإمام القيم رحمه الله تعالى في ذلك بحث في كتابه مدارج السالكين وخلاصته، وحاصله أنه قال رحمه الله تعالى أن التوبة من الذنب إذا كان من نوع واحد من جنس واحد فإنها لا تصح إلا بالتوبة من جميع ذلك الذنب، وأما إذا كان من جنس آخر فإنها تصح. واضح يا جماعة أم لا؟ ما معنى هذا؟ مثال ذلك: إنسان يتعامل بربا النسيئة وربا الفضل، واضح؟ تاب من ربا النسيئة ولم يتب من ربا الفضل، أتقبل منه التوبة؟ على هذه المسألة لا بد أن يتوب من جنس تلك المعصية. واضح يا جماعة؟ أن يتوب من جنس تلك المعصية. ما هي جنس المعصية؟ الربا. واضح يا جماعة أم لا؟ لكن مثلا يتعامل بالربا وهو في نفس الوقت يشرب الخمر، يشرب الخمر، فتاب إلى الله جل وعلا مثلا من الربا ولم يتب من شرب الخمر، هذا جنس وهذا جنس، هل تقبل توبته في أكل الربا وفي تعامله بالربا أم لا؟ تقبل. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا التفصيل حسن، هذا التفصيل المذكور ها هنا حسن، بمعنى أن الإنسان إذا كان مثلا على سبيل المثال يشرع في الربا، يأكل نوع من الربا والربا الثاني لا يتوب منه، يكون في معنى من معاني إيش؟ التلاعب. إذ لو كان صادقا في التوبة إلى الله جل وعلا ترك الذنب كله، أما أن يفعل شيء ويترك شيء هو من جنسه هذا فيه نوع من ماذا؟ من الاستهانة والتلاعب. كذلك مثلا إنسان يشرب أنواع من المسكرات، تاب من نوع ولم يتم من النوع الآخر، يقول أنا تبت من هذا النوع أما هذا النوع ما أستطيع توبة منه. واضح يا جماعة؟ نقول هذه التوبة عليك أن تتوب إلى الله من جميع ذلك الذنب، وهكذا. واضح يا إخوان أم لا؟ فهذا هو الأقرب في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا؟ هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة.
طيب، قوله رحمه الله يعني ذكر مسألة أخرى، وهي من كان كافرا وكانت عنده معاصي، يشرب الخمر، يأكل الربا، ويفعل فواحش، فأسلم وهو مصر على تلك المعاصي الأخرى، هل الإسلام يجب ما قبله وبما فيها تلك المعاصي؟ الجواب: ذكر الشارح رحمه الله تعالى هنا أنه يجب عليه التوبة ولو جملة مع الإسلام. طيب، وبعض أهل العلم قال الإسلام كافي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو أو في حديث عمرو بن العاص: والإسلام يجب ما قبله، يجب أي يذهب ويقطع ما قبله. لكن الأظهر التفصيل، الأظهر في ذلك التفصيل، وهو أن يقال بأن من كان على معاص وأسلم وترك تلك المعاصي بالإسلام، واضح يا جماعة، أي لم يكن مصرا عليها، أسلم ودخل في الإسلام وترك ما عليه من المعاصي وانقطع عن تلك المعاصي، فهذا يقال الإسلام يجب ما قبله. وأما من أسلم وهو على المعاصي وهو مصر عليها، مصر عليها، فإن مثل هذا الأظهر والله أعلى وأعلم أنه يجب عليه التوبة مع إسلامه من هذا الإصرار، من هذا الإصرار. لماذا؟ لأنه دخل في الإسلام وما زال في قلبه عمل، ما هو هذا العمل؟ الإصرار على فعل ماذا؟ على فعل تلك المعصية، وهذا الإصرار يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى توبة. فهذا التفصيل هو الأقرب في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. تفضل.
قال رحمه الله: وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب، ولهذا قال لا تقنطوا، وقال بعدها وأنيبوا إلى ربكم. السبب الثاني،
طيب، وهذا يدلنا على أن من أعظم أسباب المغفرة التوبة، والتوبة النصوح، وهو كما ذكر رحمه الله أن التوبة سبب لغفران الذنوب من كل ذنب، كما قال الله جل وعلا في حق الكفر والشرك: قل للذين كفروا إن ينتهم يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. وهكذا الأدلة الكثيرة المتكاثرة تدل على هذا المعنى، وكما قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن التوبة نافعة لجميع المعاصي، وهذا باتفاق لا خلاف في ذلك، لكن التوبة النصوح. تفضل.
قال رحمه الله: السبب الثاني الاستغفار. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخلت معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار، فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند
في مسمى الآخر،
وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق، وأما عند اقتران إحدى اللفظين بالآخر بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية.
وأما عند اقتران إحدى اللفظتين،
وإما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخاف في المستقبل من سيئات أعماله.
وهذا يعني كما يقال تقريب للفرق بينهما عند الاجتماع، وإلا كما ذكر عند الافتراق يدخل هذا في هذا وذاك، يعني يدخل كل واحد منهم في الآخر، التوبة في الاستغفار والاستغفار في التوبة. فإذا اجتمعا فيرجع إلى المعنى. الاستغفار أصله من غفر، وغفر مادة غفر تدل في اللغة على معنى الستر، على معنى الستر، ومنه المغفر لما يلبس على الرأس ليستر الرأس. إذا قال طلب وقاية، واضح، ستر، لماذا؟ للوقاية، طلب وقاية شر ما مضى. والتوبة معناه يدور على ماذا؟ تاب يتوب توبة، ففيها معنى الرجوع، فيها معنى الرجوع. لذا قال الرجوع وطلب وقاية شر ما يخاف في المستقبل، ما يخافه في المستقبل. هذا عند ماذا؟ عند الاجتماع يكون كل واحد له معنى يخصه، وإلا إذا افترق دل كل واحد أو دخل الآخر في معنى الأول. تفضل.
قال رحمه الله: ونظير هذا الفقير والمسكين. إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى: إطعام 10 مساكين فإطعام 60 مسكينا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم، ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم، على خلاف فيه. وكذلك
يعني على الخلاف فيه، هل المسكين هو المعدم الذي ليس عنده شيء أو الفقير، وهل المقل هو المسكين أو الفقير. تفضل.
رحمه الله: وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان. ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإن ذكر معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. السبب الثالث،
وهذا استطراد، هذا يسمى استطراد، يعني حينما ذكر أن التوبة والاستغفار إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع استطرد في الألفاظ التي اجتمع إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، وذكر منها جملة. تفضل.
قال رحمه الله: السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. وقال تعالى:
وهذا يبين لنا يعني أن هذا إنسان خاسر، إذ كيف الحسنة الواحدة بعشر ومع هذا تغلب السيئات، تغلب سيئاته حسناته، يعني تغلب سيئاته حسناته، كيف هذا؟ يدل على أنه مكثر من فعل ماذا؟ المعاصي والذنوب حتى غلبت السيئات الحسنات. فضل.
قال رحمه الله: وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها.
طيب، هذا الحديث يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في التحقيق: حديث حسن، والحديث هو من طريق ميمون ابن أبي شبيب، من طريق ميمون ابن أبي شبيب، وميمون نص غير واحد من الأئمة أنه لم يسمع من أحد من الصحابة. تفضل.
قال رحمه الله: السبب الرابع المصائب،
يعني فيكون الحديث منقطعا، يكون الحديث منقطعا، والمنقطع من قسم الضعيف.
قال: والسبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند:
فالمؤمن مصاب، يعني وقع عليه الفعل. تفضل.
قال: وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر: يا رسول الله
يرحمك الله،
نزلت قاصمة الظهر، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به.
طيب، الشيخ الألباني في التحقيق يقول أنه ضعيف الإسناد، ولكن نبه يعني بما ذكره العلامة أحمد شاكر رحمه الله بأن الأولى أن يذكر الحديث الذي رواه أبو هريرة أنه لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قاربوا وسددوا، فكل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها. قال: هو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، إلى آخر ما ذكر. يعني أصل الحديث في صحيح مسلم، أو معنى الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وأما هذا الحديث المذكور عن أبي هريرة فلا يصح. تفضل. لكن معناه صحيح، يعني معناه صحيح لما تقدم، فيكون من مكفرات الذنوب، من مكفرات الذنوب يكون كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى ها هنا المصائب الدنيوية، أي ما يصيب الله جل وعلا الإنسان من المصائب. وكما ذكر رحمه الله تعالى قال الله جل وعلا: من يعمل سوءا يجزى به، وكما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: والذين إذا أصابتهم مصيبة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وكما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا نبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن المصائب تكون مكفرات للذنوب مع الصبر وعدم الجزع. واضح هذا يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالسخط يأثم، والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة. فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه، ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله، وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضل من الله من غير سبب. قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنفس فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب وليس ذلك مدلولة وإنما يكون من لازمه.
طيب، وكذلك يدل على هذا المعنى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة. وليس عليه ماذا؟ خطيئة. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يسير على الأرض وليس عليه ماذا؟ وليس عليه خطيئة. وكذلك شرع للإنسان إذا عاد أخاه المريض أن يقوله ماذا؟ طهور. لا بأس ماذا؟ طهور. ما معنى طهور؟ أي أن تكون تلك الأمراض طهور لك من الذنوب بإذن الله رب العالمين. وتعرفون كذلك ما جاء في فضل الحمى، هي مصيبة ولكنها كما جاءت الأحاديث في ذلك تحط الخطايا حطا، تحط الخطايا حطا، فهي مصيبة وهي بلاء ولكن سبب من أسباب غفران الذنوب بإذن الله رب العالمين. فمن صبر على ذلك البلاء أجر، مع أن أصل المرض وأصل يعني المصيبة هي سبب لماذا؟ لغفران الذنوب، ولكن الإنسان قد يرتقي ويرتقي بدرجات بسبب أعمال أخرى تقارن تلك المصيبة بالصبر، أو أعلى من ذلك الحمد، أو أعلى من ذلك الرضا، أو أعلى من ذلك الشكر، أو أعلى من ذلك الشكر. تفضل.
قال رحمه الله: السبب الخامس عذاب القبر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
أي من أسباب من مكفرات الذنوب ما يجعله الله جل وعلا في القبر من عذاب ونكال، ومنها الضمة التي يضم بها المقبور في قبره، هذا كذلك من هذه الأمور من المكفرات، من مكفرات الذنوب بإذن الله رب العالمين.
قال رحمه الله: السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات.
وهذا كما تقدم ذكره أننا نستغفر للمسيء سواء كان في حال حياته أو بعد مماته. تفضل.
قال: السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.
طيب، سيأتي الكلام على هذا. ومسألة ما يهدى إليه، يهدى إلى الميت، هذه مسألة ذكر فيها الخلاف، والذي عليه السلف أن هذا الشيء لم يكن معلوما عندهم، لم يكن هذا الشيء أي إهداء ثواب قراءة القرآن أو الأعمال أو ما شابه ذلك لم يكن معلوما عند السلف. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. نعم، ثبتت أشياء جاء الشرع بها مثل الحج عن الغير، مثل التصدق صدقة عن الغير، الدعاء، الاستغفار إلى غير ذلك. أما أشياء أخرى فلا، يعني مثلا الصلاة، لا يجوز إنسان يصلي عن إنسان آخر يقول سأصلي عنه، وفي المقابل يجوز أن يصوم عنه ما أفطره لعذر واستطاع أن يصومه فأجله حتى مات، له أن يصوم عنه على الصحيح ولو لم يكن قريبا. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده.
وهذا كذلك من ماذا؟ من مكفرات الذنوب لما في يوم القيامة من المنغصات، هذه كذلك من البلاء، هذا من البلاء، فيجعله الله جل وعلا كفارة لذنوب العباد لمن شاء من عباده سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
وهذا واضح في أنه ماذا؟ من مكفرات الذنوب. والقنطرة كما ذكر في الحديث تكون بين الجنة والصراط، بين الصراط والجنة، بعد أن يعبروا الصراط هناك جسر صغير يقال له ماذا؟ القنطرة. في هذه القنطرة يحكم الله جل وعلا بين أهل الجنة حتى يهذب أهل الجنة ويخرج ما في قلوبهم من غل، فيدخلون الجنة إخوانا على سرر متقابلين بإذن الله رب العالمين.
قال رحمه الله: السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها.
طيب ها تقدم تفضل.
قال رحمه الله: السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن كان ممن لم يشاء الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه، فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه. وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم.
وهذا هو الصواب، ولكن نرجو للمحسنين وفي الوقت يعني نخاف عليهم باعتبار آخر، ونخاف على المسيئين. نرجو للمحسن ونخاف على ماذا؟ على المسيئ. وتنبيه هنا وهو أنه قال السبب الحادي عشر، بينما ذكر أن الأسباب التي تسقط بها الذنوب قال بنحو عشرة أسباب. فإذا قوله رحمه الله بنحو أراد به هذا المعنى، ولم يقل بعشرة أسباب، قال بنحو عشرة أسباب. إذن قوله 11 سببا داخل في هذا المعنى، فلا تناقض في الكلام. والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.